الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين
آمين.
قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه كشف الكربة في وصف حال أهل الغربة وإنما أنس هؤلاء بما استوحش منه الجاهلون لأن الجاهلين بالله يستوحشون من ترك الدنيا وشهواتها لأنهم لا يعرفون سواها فهي أنسهم وهؤلاء يستوحشون من ذلك ويستأنسون بالله وبذكره ومعرفة ومحبة وتلاوة كتابه والجاهلون بالله يستوحشون من ذلك ولا يجدون الأنس به ومن صفاتهم التي وصفهم بها أمير المؤمنين علي رضي الله عنه أنهم صاحب الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالنظر الأعلى وهذا إشارة إلى أنهم لم يتخذوها وطنا ولا رضوا بها إقامة ولا مسكنا إنما اتخذوها ممرا ولم يجعلوها مقرا وجميع الكتب والرسل أوصف بهذا وقد أخبر الله تعالى في كتابه عن مؤمن آل فرعون أنه قال لقومه في وعظه لهم يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار وقال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل فكأنك بالدنيا ولم تكن وبالآخرة ولم تزل وفي رواية وعد نفسك من أهل القبور ومن وصايا المسيح المروية عنه عليه السلام أنه قال لأصحابه اعمروها ولا تعمروها وعنه عليه السلام أنه قال من الذي يبني على موج البحر دارا تلك الدنيا فلا تتخذوها قرارا فالمؤمن في الدنيا كالغريب المجتاز.
طيب هذا الوصف الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد هذا صلة بيان ما ذكره الإمام علي رضي الله عنه في وصف حملة العلم وأقسام الناس يقول وإنما أنس هؤلاء بما استوحش منه الجاهلون لأن الجاهلين بالله يستوحشون من ترك الدنيا وشهواتها هذا تكلمنا عنه أمس لأنهم لا يعرفون سواها فهي أنسهم هذه حال هؤلاء لا يعرفون إلا المتع والملذات يعرفون تنعيم الأبدان وليس لهم من لذة القلوب وبهجتها ليس لهم من نعيم القلوب وطمأنينتها ليس لهم من سكونها وسرورها نصيب ولذلك اشتغلوا بعمارة أبدانهم وتنعيم هذه الأبدان بما يستطيعونه من الملاذ فلذلك إذا قيل لهم انظروا إلى ما في القلوب من ملاذ وما في الطاعة من طمأنينة وما فيها من سكون وأمان استوحشوا لم يجدوا في الطاعات إلا أنها آثار إلا أنها أثقال إلا أنها حواجز وموانع وشتان بين من يقبل على الطاعة وهو يعلم أنها غذاء لقلبه يطيب بها القلب ويقر يسكن ويطمئن وبين من يقدم عليها وهو يشعر بأنها حمل على ظهره يريد أن يزيحها عنه بأسرع ما يكون وهذا سر جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين النوعين من الملاذ يقول حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء ثم ماذا قال وجعلت قرة عيني في الصلاة يعني النبي لم يهمل التمتع بالدنيا ولم يجعل الدنيا منصرفا عنها بالكلية بل قال حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء فهذا أمر طبيعي وتهفو إليه النفوس وتميل إليه القلوب لكن أين الملذة الحقيقية الدائمة الثابتة التي هي غاية القرار والسكون يقول وجعلت قرة عين في الصلاة قرة العين هو سكونها هو بهجتها هو طمأنينتها ولا يوصف شيء بأنه قر عينه إلا إذا أدرك مطلوبه على الغاية والمنتهى فهؤلاء جمعوا بين الخيرين بين خير الدنيا وخير الآخرة، وعرفوا منزلة ملاذ الدنيا وملاذ الآخرة، بخلاف أولئك الذين أقبلوا على الدنيا فليس لقلوبهم منها نصيب، من الآخرة نصيب، ولا من الطاعة لذة، ولا من الطمأنينة نصيب. هؤلاء أبعد ما يكونون عن السكون والقرار، ولهذا هم في أمر مليج، قلوبهم ملأى بمراجل الحريق الذي لا يسكنه ولا يطفئه إلا السكون واللجأ إلى الله جل وعلا. يقول رحمه الله: وإنما أن يقول لأنهم لا يعرفون سواها فهي أنسهم. وهؤلاء يستوحشون من ذلك ويستأنسون، يستوحشون من الدنيا وملاذها ويستأنسون بالله وبذكره ومعرفته ومحبته وتلاوة كتابه، هذه لذتهم وهذه طمأنينتهم، لا يسكنون إلا بذلك. يقول: والجاهلون بالله يستوحشون من ذلك ولا يجدون الأنس به. وهذا سر بعض الناس، تقول اقرأ القرآن يطيب قلبك، يقول قرأت ولم أجد، لأنه قرأ بلسانه ولم يجعل لهذا القلب تأثيرا، لهذا القول والقراءة تأثيرا على قلبه. يقول رحمه الله: ومن صفاتهم التي وصفهم بها أنهم صحبوا الدنيا بأبدانهم، بأبدان أرواحها معلقة بالنظر الأعلى، أي بالنظر إلى الجنة، النظر الأعلى النظر إلى الله تعالى وما أعده لأوليائه، فمحط أنظارهم ما أعده الله تعالى لعباده الصالحين وأوليائه المتقين، ليس لهم نظر إلى الدنيا وملاذها. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى ما يعجبه من الدنيا قال: لبيك إن العيش عيش الآخرة، ليصرف النفس عن أن تميل أو أن تتعلق بهذه المظاهر والزخارف، فهي مهما كانت بهيجة فهي لا تعادل شيئا مما يكون في الآخرة من النعيم والملاذ. لبيك إن العيش عيش الآخرة، قلوبهم وأرواحهم معلقة بما عند الله تعالى مما عده لأوليائه. يقول: وهذا إشارة إلى أنهم لم يتخذوها وطنا، ما جعلوها وطنا ومقرا ومسكنا، ولا رضوا بها إقامة ولا مسكنا، إنما اتخذوها ممرا ولم يجعلوها مقرا، كما قال الله تعالى وذكر أن الأنبياء أخبرت بهذا: يا قوم إنما هذه الدنيا، إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار. وفي وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، فكأنك بالدنيا ولم تكن وبالآخرة ولم تزل. وفي رواية: وعد نفسك من أهل القبور. ثم ذكر جملة من الوصايا. ما معنى الغربة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها في قوله: كن في الدنيا كأنك غريب، أي حالك حال الغريب الوافد على مكان لا يعهده ولا يسكن فيه ولا يقر، لأن المتاع الذي فيها ليس له فيها أو فيه حظ. الآن لو يقام مزاد، الآن أنتم يا أخوان الذين جئتم لهذا الدورة، لو سمعتم فيها حراج على قطع أراضي، يهمكم هذا؟ لا يهمكم، ولو كانت تباع بتراب الفلوس. لماذا؟ لأنه ليس من شأنكم وأنتم مرار، يعني عما قريب تنصرفون، فأنتم غرباء، فلا يهمكم ما فيها من رخص وفرص شراء وما إلى ذلك، ما لا يهم هذا. لماذا؟ لأن الإنسان غريب، بخلاف ذاك الذي وطن قلبه وطن نفسه في مكان يهمه فيها الشاردة والواردة والقليل والكثير، لأنه من أهل الإقامة. هكذا ينبغي أن يكون الإنسان في دنياه كالغريب، لا يلتفت إلى غير غايته ومقصوده وهدفه، وهو الوصول إلى قصده. فلو مر الإنسان بهذه البلدة وهو في طريقه إلى المدينة أو إلى مكة، ما تجد يتلفت ويجلس هنا شوي ويذهب يمين ويشوف السرعة على الأسواق وما هي حال البيع والشراء وما هي حال العقار، ما يهمه. لو كان سيفعل هذا في كل منزل ينزله لن يصل، لكنه يقضي حاجته على وجه سريع ليدرك مقصوده وغايته ولا ينقطع عن سيره. بل إذا وجد الناس قد أغلقوا لعارض ضاق بذلك، لأنه سيحبسه هذا عن الوصول إلى هدفه. هكذا ينبغي أن يكون الإنسان في مسيره في الدنيا. هذه الدنيا لم نأتيها لنقيم فيها، إنما جئناها لنعمرها بالطاعة والإحسان، لنغتنم منها ما يسره الله تعالى من أنواع البر والطاعة وفعل الخير الذي نتزود به إلى اللقاء الأعظم، لقاء رب العالمين. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فلذلك ينبغي أن يكون هذا هو الهم، وكل ما يكون من الأمور الأخرى إنما هي حواشي، إنما هي من فضول الاهتمام، وليس من صلب الهم ومن صلب ما يعتني به الإنسان. ولهذا يقول: فالمؤمن في الدنيا كالغريب المجتاز ببلده، ببلدة غير مستوطن فيها، يشتاق إلى بلده وهمه الرجوع إليها، والتزود وهمه الرجوع إليها، والتزود بما يوصله في طريقه إلى وطنه، ولا ينافس أهل ذلك البلد المستوطنين في عزهم، ولا يجزع مما أصابه عندهم من الذل، لأنه ليس مقيما، وهو عما قريب مرتحل. نعم. قال الفضيل
بن عياض: المؤمن في الدنيا محموم حزين، همه مرمة جهازه. وقال الحسن:
مرمة جهازه، مرمة أي إصلاح، من الترميم، إصلاح وتهيئة وإعداد جهازه، يعني ما يتجهز به لمسيره. والجهاز هنا هو ما يتجهز به إلى لقاء ربه. المؤمن في الدنيا مهموم حزين، همه مرمة أي غاية ما يهتم به هو التهيئة والإعداد لما يعينه في وصوله إلى غايته. وقوله مهموم أي أنه يحمل همًا. وحزين، المقصود بالحزن هنا أنه منصرف عن كل ما يشغله، وليس المقصود بالحزن هنا الكآبة والكدر، فإن الكآبة والكدر ليست من صفات المؤمنين، بل الله تعالى شرح الصدور بالطاعة والإحسان. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فويل للقاسية قلوبهم، كمن هو أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، كم مثل في الظلمات ليس بخارج منها. نعم. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل القاسية قلوبهم من ذكر الله. والآية الأخرى قوله تعالى: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فالقرآن والهداية هي من أعظم ملاذ القلوب وسعادتها. والله تعالى يقول: إن الأبرار لفي نعيم، وهم في نعيم في الدنيا قبل الآخرة. وقد قال جماعة من العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية: إن في الدنيا لجنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. جنة الدنيا هي ما يجده المؤمنون من لذة الطاعة والإحسان، من لذة العبادة، من لذة الإقبال على الله تعالى. هذه لذة لا يعدلها شيء. وكل من قام بالطاعة وترك المعصية وترك المحرم، فلو كانت الطاعة من أشق ما يكون، ولو كانت المعصية من ألذ ما يكون، إذا فعل الطاعة وتحمل مشاقها وترك المعصية وصبر على بريقها، فسيعقبه الله في قلبه من النعيم ما لا يدرك شأوه ولا يوازن قدره بقدر ما يدركه من الراحة بترك الطاعة أو الملذة بفعل المعصية. لهذا يقول الله تعالى في كتابه: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. إطلاق البصر في الملذات هو مما تميل إليه النفوس، وبعض الناس إذا فاته المنظر وشعر أنه راح عليه شيء من هذه الملاذ المحرمة، شعر أنه فقد شيئا، فلذلك تجد أنه يبحث عن تعويض لهذا الذي فقده، في حين أنه إذا رأى ما يحرم عليه فصرف بصره، أو تسهل له النظر إلى ما يحرم عليه فغض بصره، أدرك من اللذة في قلبه أضعاف ما يدركه من اللذة بنظره إلى ما حرم الله تعالى. ولذلك يقول الله تعالى ذلك أزكى لهم. شوف الآن نتيجة لغض البصر، يقول الله تعالى ذلك أي غض البصر وحفظ الفرج أزكى لهم. أزكى لهم يعني أطيب لقلوبهم وأطهر لها. وليس الطهارة هنا المقصود بها أنها تستقيم على الطاعة فقط، لا، ألذ وأسر وأبهج وأنعم وأطيب وأصلح لقلبه من أن يدرك ما يشتهي من المحرمات، لأن هذه المحرمات سهام تصيب قلبه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عرضت الفتن، تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، مثل الثوب الأبيض تنكت فيه نكتة سوداء، أكيد أنها ستؤثر عليه، ثم ثانية ثم ثالثة حتى يسود كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تصير القلوب على قلبين، على أبيض مثل الصفا، أبيض في اللون والصفا في القوة، وأسود مربادة كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. نعم.
وقال الحسن المؤمن في الدنيا كالغريب لا ينزع من ذلها ولا ينافس في عزها، له شأن وللناس شأن.
الله أكبر. وهذا حال الغريب، لا يجزع من ذلها لأنه عما قليل مرتحل، ولا ينافس في عزها لأن عزها دائم أو زائل، عزها مهما ارتفع على فهو إلى زوال، بخلاف عز الآخرة وذلها فإنه عز لا ينقطع وذل لا يرتفع. نسأل الله أن يعزنا وإياكم بطاعته. نعم.
وفي الحقيقة المؤمن في الدنيا غريب، لأن أباه لما كان في دار البقاء ثم خرج منها فهمه الرجوع إلى مسكنه الأول، وهو أبدا يحن إلى وطنه الذي أخرج منه، كما يقال حب الوطن من الإيمان، وكما قيل كم منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزله. ولبعض شيوخنا في هذا المعنى فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبج العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم. وقد زعموا أن الغريب إذا نأى وشطت به أوطانه فهو مغرم، فأي اغتراب فوق غربتنا التي لها أضحت الأعداء فينا تحكم لها أضحت الأعداء فينا تحكم
طيب أو تحكم ماشي. هذا المقطع بيّن وجه أن الغربة، الشعور بالغربة هو شعور فطري، وذلك أن الإنسان في هذه الأرض طارئ وليس أصليا، وجوده في هذه الأرض طارئ، فالله تعالى خلق آدم وأسكنه جنته، وعلى خلاف بين العلماء في هذه الجنة التي أسكنها الله تعالى آدم هل هي جنة الخلد أو جنة أخرى خلقها الله تعالى الله أعلم بها، على قولين، وغالب العلماء على أنها جنة الخلد، وأن دخوله كان دخول امتحان واختبار، إذ إن الله تعالى منعه من أكل الشجرة فخرج منها لما خالف أمر الله تعالى وأطاع عدوه، فمجيئه إلى هذه الدنيا مجيء ابتلاء، ثم هو صائر إما إلى داره الأولى وإما إلى عذاب وجحيم، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا في الآخرة، فإن الناس ينقسمون إلى هذا القسم، إلى هذين القسمين، فريق في الجنة وفريق في السعير. يقول المؤلف رحمه الله وفي الحقيقة فالمؤمن في الدنيا غريب، هذا يعني بيان تأصل الغربة في وصف الإنسان، أنه شيء متأصل في وصف الإنسان، وأنه يخرج عنه بأنواع من الانحرافات. قال لأن أباه لما كان في دار البقاء وهي الجنة التي أدخلها ثم خرج منها فهمه الرجوع إلى مسكنه الأول، فهو أبدا يحن إلى وطنه الذي أخرج منه، كما يقال حب الوطن من الإيمان. هذا ليس حديثا ولا يثبت، إنما حكاه على وجه الاشتهار في كلام الناس حب الوطن من الإيمان. وكما قيل كم منزل في الأرض يألفه الفتى، يألفه أي يعتاد عليه ويتمرس في الإقامة فيه، وحنينه أبدا لأول منزله، أي يجد في قلبه اشتياقا وميلا إلى أن يعود إلى منزله الأول. قال ولبعض شيوخنا في هذا المعنى هو ابن القيم رحمه الله، هذه الأبيات في ميمية ابن القيم، وهي ميمية شهيرة معروفة فيها هذه الأبيات: فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، يعني الإقامة، ولكننا سبي العدو وهو الشيطان نعوذ بالله منه، فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم. الناس في هذا في هذه الدنيا سبي للعدو، إما أن ينعتقوا منه وينفكوا من شره ويسلموا من ضرره فيعودون إلى أوطانهم، وإما أن يستحوذ عليهم فيكبهم على وجوههم في النار، نسأل الله السلام والعافية. فإننا ولكننا سبي العدو، فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم، وقد زعموا أن الغريب إذا نأى وشطت به أوطانه فهو مغرم من الغرام، وهو الاشتياق وشدة الوجد، فأي اغتراب فوق غربتنا التي لها أضحت الأعداء فينا تحكمه. يقول رحمه الله بعد هذا: والمؤمنون
في هذا القسم أقسام: منهم من قلبه معلق بالجنة، ومنهم من قلبه معلق عند خالقه وهم العارفون. ولعل أمير المؤمنين علي رضي الله عنه إنما أشار إلى هذا القسم، فالعارفون أبدانهم في الدنيا وقلوبهم عند المولى. وفي مراسل الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه: علامة الطهر أن يكون قلب العبد عندي معلقا، فإذا كان كذلك لم ينسني على كل حال، وإذا كان كذلك مننت عليه بالاستغفار بي كي لا ينساني، فإذا لم ينسني حرقت قلبه، وإذا تكلم تكلم بي، وإذا سكت سكت بي، فذلك الذي تأتيه المعونة من عندي.
الله أكبر.
وأهل هذا الشأن هم الغرباء.
يقول رحمه الله: والمؤمنون في هذا القسم أقسام، يعني المؤمنون ليسوا على حال واحدة في نظرهم وتعلق قلوبهم بالآخرة وتعلق قلوبهم بالنظر الأعلى. النظر الأعلى قلنا إما إلى الجنة وما عده الله لأوليائه، أو إلى الله جل في علاه. يقول: والمؤمنون في هذا أقسام: منهم من قلبه معلق بالجنة وهي ما عده الله تعالى لأوليائه وحزبه، ومنهم من قلبه معلق عند خالقه وهم العارفون. فهذا قلبه معلق بالنظر إلى الله، يرقب ذاك النعيم ويأمل ذاك اللقاء. قال: ولعل أمير المؤمنين علي رضي الله عنه إنما أشار إلى هذا القسم، يعني الذين تعلقت قلوبهم بالله تعالى، فالعارفون أبدانهم في الدنيا وقلوبهم عند المولى. قلوبهم عند المولى اهتماما ونظرا وارتقابا وفكرا وأملا وما إلى ذلك. قال: وفي مراسيل الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويها عن ربه، وهذا من أضعف المراسيل، المراسيل الحسن من أوهى المراسيل، مراسيل الحسن رحمه الله ورضي عنه. علامة الطهر أن يكون القلب عندي معلقا، فإذا كان كذلك لم ينسى على كل حال، يعني لا ينسى ما أمره الله تعالى به ولا ينسى ذكره على كل حال، وإذا كان كذلك مننت عليه بالاشتغال بي كي لا ينساني، فيشغل بدنه بطاعة ربه، فإذا لم ينسني حركت قلبه، فإذا تكلم تكلم بي، وإذا سكت سكت بي، فذاك الذي تأتيه المعونة من عندي. وهم الذين بلغوا الغاية في الولاية، هذا وصف الذين بلغوا الغاية في الولاية، كما جاء في الصحيحين، كما جاء في صحيح البخاري من حديث شريك بن أبي نمر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. وهذه منزلة الواجبات، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها، ولئن استنصرني لأنصرنه ولئن استعاذني لأعيذنه. وهذا يدل على ولاية الله تعالى لأوليائه ومصداق ما ذكر هنا، فذلك الذي تأتيه المعونة من عندي. نسأل الله أن نكون وإياكم من أهل المعونة. تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا.